نعوذ بالله نعوذ بالله. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. والله نخاف نخاف أن ينزل الله علينا من أنواع العقوبات ما لا نطيق وما لا نتحمل. أين أنتم؟ إلى أين نسير؟
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. تحذير الناس من شقاء الأعراس.
فلهذا أقول تعقلوا أيها الشباب، تعقلوا أيها الرجال، تعقلنا أيها النساء، لا تجاروا بعضكم بعضا في الشر.
دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.net.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، تعلمون أن الله عز وجل قد فطر المخلوق البشري ذكرا وأنثى على اشتهاء الزواج والنكاح، فهذا المشتهى الحاجة إليه كالحاجة إلى الطعام والشراب. ولما كنا مفطورين على هذا فهنالك السعي والجد والبحث عن الوصول إلى الزواج، وهذا كما سمعتم تلبية للفطرة. وجاءت الشريعة الإسلامية وبينت عظيم أمر الزواج، قال الله في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله الزواج آيات، ولم يكن آية واحدة، وإنما جعله آيات، لكن هذه الآيات لا يدركها ولا يعيها ولا ينتفع بها إلا المتفكرون المتأملون والمتدبرون والمتعرفون على حكمة الله، على حكمة الله عز وجل في إيجاد الأشياء. وليس مقامي هذا هو مقام شرح أمر الزواج، ولكن كما هو المعلوم عندنا جميعا أن الزواج يمر بثلاث مراحل، أن الزواج يمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى الخطبة، المرحلة الثانية العقد، المرحلة الثالثة العرس. هذه المراحل الثلاث التي هي مراحل الوصول إلى الزواج والوصول إلى أن يلتقي الزوج بزوجته، هذه المراحل الثلاث إن هي أقيمت على منهاج النبوة كانت النعمة تامة على الزوجين وعلى من مع الزوجين وحول الزوجين. وإن كانت هذه المراحل الثلاث أقيمت على خلاف السنة وعلى البعد عن هدي النبي وعلى التخبط وإقامة العادات مقام الحق ومقام الآداب الشرعية، فأبشر بما يسوءك، أبشر بما يسوءك. ولهذا في مقام هذا سأذكر لكم شقاء العرس. شقاء العرس، العرس هو المرحلة الأخيرة من مراحل الزواج، والمرحلة التي هي الوصول إلى المقصود، إلى المقصود الأكبر، وإلى قضاء الوطر، وإلى نيل اللذة التي هي أعظم لذات الدنيا، أعظم اللذات الدنيوية. ولكن هنالك ما يكون فيه الشقاء على كثير من أصحاب العرس والولائم، ما يكون فيه الشقاء على كثير من أصحاب العرس والولائم، وهذا الشقاء سببه البعد عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، عن هديه في أمر العرس والوليمة. فإن كنا صادقين في الاتباع لسيد الأولين والآخرين، وفاهمين أن أمننا واستقرارنا في كل ساعة، في كل لحظة، وفي كل فرحة، وفي كل حال مرتبط بهدي الرسول وباتباعه وبأحكام الشريعة، سهل علينا أن نقبل ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الهدي. وإن حرمنا من هذا الفهم ومن هذا الفقه وصار العبد يتخبط هنا وهناك، فانتظر ماذا تسمع وماذا يحصل وماذا يتحقق مما يسوء ومما يحزن ومما يؤسف ومما يبكي ومما ومما. ولهذا قد أحسن من قال: ثلاثة تشقى بها الدار، العرس والمأتم ثم الزار. وهكذا أيضا انتشر بين الناس تلك المقالة: عيد القبيل مرض وزواجته سكرات الموت، عيد القبيل مرض وزواجته سكرات الموت. وهذا الكلام ما جاء من فراغ، إنما جاء من معاناة، إنما جاء من أحوال مرضية، إنما جاء من أمراض وآفات وشقاء يعاني منه من يعاني من المسلمين، وهم في نظرهم يسعون إلى السرور في أيام العرس ويريدون السرور ولا يريدون غيره. ولكن لما حصل الخروج عن الآداب الشرعية كان العكس، وكان ما يكون مما يذهب السرور والحبور ويأتي بالثبور ويأتي ويأتي. فلهذا أيها الناس، المطلوب من المسلمين أنهم يأخذوا بهدي الرسول في الولائم وفي العرس. فالرسول قد تزوج النساء وزوج بناته إلى آخره، وهو قدوتنا في كل شيء عليه الصلاة والسلام. ومن لم تسعه قدوة رسول الله له في كل شيء فلا وسع الله عليه. من لم تسعه قدوة رسول الله في كل شيء، في الزواج وغيره، في أموره وشؤونه كلها، فلا وسع الله عليه. فلهذا أيها الناس ندعو أنفسنا إلى الرجوع إلى هديه عليه الصلاة والسلام في العرس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح. وإعلان النكاح يكون بانتشار بين الناس أن فلانا سيتزوج اليوم بفلانة، وأن صاحب العرس قد دعا من دعا، وأن النساء اجتمعنا في البيت الفلاني. هذا إعلان كافي للعرس، فقد علم الجيران وعلم القرباء وعلم من علم بأن العرس الفلاني قد حصل، وأن فلانا تزوج اليوم بفلانة. هذا الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلان العرس. ومن إعلانه أن قال: والضرب بالدف، والضرب بالدف. هذا أيضا اجتماع النساء في بيت على آداب ودون تفسخ وتبرج وسفور، هذا من أجل الضرب بالدف وما أشبه ذلك من الأغاني المباحة، هذا أيضا من إعلان النكاح. لكن كيف سار المسلمون إلا من رحمه الله في إعلان النكاح؟ ماذا صنعوا؟ ماذا ارتكبوا؟ ما الذي جاءوا به؟ ما الذي أدخلوه في الدين وجعلوه كأنه منزل عليهم من عند الله رب العالمين؟ ولم يبقى حياء ولا رجوع إلى الحق إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. العرس في أيامنا يعلن بالمنكرات والمحرمات، ويعلن بالفتنة، ويعلن بما فيه إفساد للقلوب، وما فيه أضرار العقول، وما فيه وما فيه من أنواع المفاسد والأضرار. ومن ذلك إعلان العرس بالأغاني والمزامير. إعلان العرس، يا عباد الله نستعمل عقولنا، هذه نعمة، العرس هذا نعمة، فتواجه النعمة بمنكر، بما يغضب الله، بما يغضب الله، بما حرمته الشريعة وحذرت منه أيما تحذير وبينت له عواقب وخيمة. قال عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة ورنه عند مصيبة. هذه الأغاني والمزامير من الأصوات الملعونة، ومن الأصوات الخبيثة، ومن الأصوات الرديئة. انتبهوا يا عباد الله، ولقد طفح الكيل، حتى إن بعضا من المسلمين والمسلمات من يريد عرس على ما عليه أهل كذا وأهل القطر الفلاني والدولة الفلانية، شرقوا وغربوا، ما دروا كيف يصنعون أعراسهم وكيف يقيمونها وعلى ماذا يقيمونها. هكذا الجهل، تخبط هنا وهناك وضياع هنا وهناك، عياذا بالله. هذه الأغاني والمزامير التي صارت في أيام العرس، التي صارت علنا، والتي صارت بالميكروفونات والمكبرات، وفي أوقات الصلوات، وفي أوقات الراحة والنوم، ومزعجة للعباد، والتي صارت تجمعات للرجال والنساء، وربما اختلاط الرجال بالنساء كما يحصل في المدن، أن تقطع الشوارع لكثرة الحاضرين لسماع الأغاني من المغنين، عياذا بالله. هكذا حوربت النعمة، فماذا بعد هذا؟ ماذا بعد مواجهة النعمة بهذا المنكر العظيم؟ قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف، سيكون في أمتي خسف وقذف ومسخ، يعني قذف بحجارة من السماء، ومسخ إلى قردة وخنازير، وهكذا إلى آخره. قالوا: يا رسول الله متى هذا؟ قال: إذا ظهرت المعازف، إذا ظهرت المعازف وشربت الخمور. هذا كافي، ظهور المعازف، ظهور المعازف لا يبشر إلا بالدمار، لا يبشر إلا بالمصائب والنكبات، وها هي البلاد تعيش في النكبات بعد النكبات لا تكاد تنفك. ألا تروا أن هذا من أسباب هذا؟ لا تأمنوا مكر الله، لا تأمنوا مكر الله. ليس من جاء تزوج ومن جاء فعل وتفاخر وتكبر وذهب بماله يجمع ويحشد من الشر، ويريد أن يظهر عند الناس بأنه أوسع شرا من غيره وأكثر جرعة على المحرمات ووقوعا في الفجور والمخالفات. انتبهوا، انتبهوا المكابرات، انتبهوا المعاندة لله والمعاندة لرسول الله. لا تأمنوا العواقب، لا تأمنوا العواقب. فصارت الأعراس كما سمعت قائمة على الأغاني، تأخذ لها أسبوعا في بعض الأماكن، تأخذ لها أسبوعا ليل ونهار، ومع المكبرات: نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والله نخاف، نخاف أن ينزل الله علينا من أنواع العقوبات ما لا نطيق وما لا نتحمل. نعم الله، نعم الله تواجه هكذا، هكذا تواجه من قبل عموم كثير من المسلمين، من قبل عموم كثير من المسلمين. وكأن هذا يرضي الله، وكأن هذا طاعة لله. يا عباد الله احذروا الغفلة، احذروا التلاعب، احذروا اننا نرضي المخلوق ونسخط الخالق. هكذا ايضا سار اعلان النكاح، اعلان النكاح بالمدمرات، الاغاني والمزامير مدمرات لكن بصورة خفية، وهنالك اعلان النكاح بالمدمرات الظاهرة. هكذا تدمير، هكذا ابادة، هكذا قضاء على بعضنا بعضا، على بعضنا بعضا. اعلان النكاح باستخدام الاسلحة النارية في ايام العرس، استخدام الاسلحة النارية في ايام العرس، وقالوا هذا يوم فرح وهذا يوم سرور. وتعال وانظر وسير طرفك واسمع باذنيك ماذا حصل هنا، وماذا جرى هنا، وماذا ابتلي به الناس هناك. يا عباد الله، يا عباد الله لا تذهب عقولنا، ادعو الله ان يرزقنا الرشد، ادعو الله ان يرزقنا الرشد والا نبقى كأن لا عقول لنا. اعلان النكاح باستخدام الاسلحة النارية، الرماية الى الجو، الرماية الفوضوية، الرماية العشوائية، الرماية المحرمة، الرماية الاسرافية، الرماية التبذيرية، الرماية التي هي ناتجة عن فخر وكبر وعجب، وناتجة عن امراض في النفوس عياذا بالله. هذه الرماية فيها الدمار والوبال في احدى الاماكن، في احتفال من الاحتفالات كثرت الرمايات، الرمايات العشوائية الى الجو، فقتل 20 شخصا عن طريق الساقطات والراجعات، قتل 20 شخصا من المسلمين عن طريق الساقطات والراجعات. انظروا يا عباد الله، انظروا على فتك، انظروا على إبادة للمسلمين في وقت السلم. ناهيك ما هو حاصل فينا في وقت الحرب وفي وقت الاقتتال، هذا معروف، لكن أيضا استعملنا السلاح على إبادتنا في وقت السلم. ما عرفنا كيف نستخدم السلاح، ما عرفنا كيف نحمل السلاح، ما عرفنا كيف نعظم نعم الله. يعطينا الله النعمة فنجعلها نقمة ونجعلها مصيبة ورزية وبلية علينا. وهكذا فهنالك من يقتلون في أيام العرس عن طريق الرمي بالأسلحة النارية، أن بعض الرامين ما عنده خبرة أو عنده ضعف، فيحصل أن الآلة التي بيده يرمي بها يده تنعطف، يده تضعف، فيرجع ويعمل في من حوله ما يفعل، فيحصل من القتل ما يحصل. وهذه قضايا لا تحتاجون إلى ذكرها لأنها معروفة لديكم، حتى إنه في بعض الأوقات قتل العروس، وفي بعض الأوقات قتلت العروسة، وفي بعض الأوقات قتل العروس مع العروسة. ناهيك عن قتل غيرهم، هذا حاصل في بلادنا. وقالوا سرور، وقالوا فرح، وعندنا زواج، وهذا يوم عرس، ما في داعي للتشدد، ما في داعي لكذا. وانظر إلى أين وصلوا، ولو أخذوا بهدي سيد الأولين، أعلنوا النكاح بما جاءت به السنة وكفى، لكنا في أمان واستقرار وسعادة وعزة وسرور وفرح. لكن كما سمعتم هكذا يحصل القتل والإبادة، يحصل القتل والإبادة إما بهذه الطريق التي هي أن الشيطان، أن الشيطان يستزل العبد حتى يقع في قتل من حوله، وإما عن طريق الراجعات والساقطات من الجو. كم من شخص نائم في سطح بيته فجاءته رصاصة وقضت عليه في لحظة، لا يدري من غريمه، لا يدري من رماه. وهكذا يا رجال، هكذا صارت أنفسنا رخيصة، رخيصة أنفسنا عند الله، كريمة شريفة عظيمة غالية نفيسة، لكن رخصنا فيها إلا من رحم الله. فلا يبالى بمن قتل، بمن كسر، بمن عرق، ما يبالى. وهكذا أهم شيء يقوم العرس، أهم شيء يقوم العرس على الطريقة التي تغضب الله، لا على الطريقة التي ترضي الله.
عز وجل: يا عباد الله، نحن بحاجة إلى أن نستعين بالله وأن نلتجأ إلى الله في أن يصلحنا وفي أن يهدينا وفي أن يسددنا، وإلا كنا كما سمعتم عياذا بالله. كذلك بعض الناس تركوا في العرس، تركوا استعمال الأسلحة النارية، إما من باب قناعة ومن باب ضغوط من قبل الدولة، فتركوها من هذا الباب، فجاءوا لهم بما يسمى بالألعاب النارية، وتعال اسمع إلى الدمار، ما زلنا في الفتك، ما زلنا في إلحاق الأضرار، ببعضنا بعضا. ما هنالك اقتناع بالسلامة واقتناع بالنجاة عند بعض الناس، هنالك غشامة، هنالك خذلان من الله عز وجل. يا عباد الله انتبهوا، هذه الألعاب النارية هي تأخذ حكم الرصاص، الرصاص فيه قتلنا وفيه إبادتنا كما سمعتم، والألعاب النارية تأخذ حكمه، فهي كمثله، فهي قوارح مزعجة مقلقة، بعضها صوتها أعظم من صوت المدفع، تسمعها كأنه صوت مدفع أو ما هو أعظم من ذلك. قالوا هذا العرس، واسمع إلى الأخبار ماذا يقال. هذا قطعت رجله عن طريق أن اللعبة النارية تفجرت عليه أو رجعت عليه إلى غير ذلك، وهذا قطعت يده، وهذا أصيب بالشلل، وهذا أصيب بالصمم، وهذا عن طريق الألعاب النارية، يا مسلم، جعلك الله قدوة للناس في الخير، جعلك الله أحسن الناس إدراكا للخير ومعرفة به وبعدا عن الشر ومعرفة بأضراره. أين أنتم؟ إلى أين نسير؟ عندما نتسبب في هذه الأضرار. وهنالك من التجار، وهنالك من الناس من يهمهم أن يصنعوا ما فيه الدمار والإبادة، أهم شيء يتحصلون على أموال، تاجر أهم شيء يبيع بضاعة قد استوردها. كم قلنا يا تجار، لا داعي أبدا، لا حاجة أبدا أن تستوردوا الألعاب النارية، لا في الأعياد ولا في الولائم ولا في غيرها، سيخلف الله لكم بخير إن تركتموها لله. لكن بعضهم كما سمعت كأنه يظن أن البركة كلها وأن الرزق العظيم في الربح الذي سيناله عن طريق بيع هذه الألعاب، مع أن الأمر بعكس ذلك. نخشى عليك من نزع البركة من مالك، ويسهلون للمشترين. عباد الله، انظروا كم تنفق من أموال في الأسلحة النارية وفي الألعاب النارية، بعضها تشترى ب30,000 ريال، ب30,000، وبعضها ب10، وبعضها بأقل، وبعضها بأكثر. يا عبد الله، هكذا الأموال تذهب هكذا فيما يقتلنا ويبيدنا؟ ربما لو جاءه المسكين الذي يشتكي الجوع، يشتكي العار، ما أعطاه ريال، ولكنه في باب، أنه يكون متفاخرا بما يرضي الشيطان، يبذل المال ويستدين الأموال الطائلة ويتحمل الحمالات الكبيرة، عياذا بالله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ما بعد. الألعاب النارية بعضها من 2,000، 5,000، 7,000 ما أشبه ذلك، وبعضهم يقول لك أنا أخذ الرخيص، وكأن الرخيص هذا مباح أن يؤخذ، مع أن الكل محرم حتى ولو لم يكن بمال، فاستخدام هذه الألعاب النارية محرمة في دين الإسلام، لما سمعتم أن فيها أضرار وليس فيها أي منفعة، ولا مثقال ذرة، من المنافع. ماذا فيها؟ هل هنالك من يسعد بها؟ أما هنالك الصواعق والإزعاجات؟ وربما هذا
أيقظوه من نومه، وهذا أفزعه، وهذا وهذا. ما فيها إلا المؤاذى لعباد الله، المؤاذى لعباد الله عز وجل. فعلى كل، في الأيام القريبة الماضية، في الأسبوع الماضي، حصل أن من هذه ما يسمى بالكاتوشة من الألعاب النارية رجعت وقرحت في الأرض، فجرت في الأرض، فأصابت السيارة. هذه واحدة أصابت السيارة، ثم رجعت وأصابت شخصا في أنفه، فاستنزف دمه وخرج دمه من أنفه، وكذلك انتفخ وجهه، وكذلك أصيب في بعض أصابعه. هذه واحدة، هذه واحدة عملت هذه الأفاعيل، عملت هذه الأفاعيل، سيارة ورجل دم مسفوك إلى آخره. وهكذا كما سمعتم سنسير ضحايا، هكذا سنسير ضحايا، نضحي بأنفسنا في سبيل من؟ في سبيل من؟ في سبيل من يا عباد الله؟ فلهذا أقول تعقلوا أيها الشباب، تعقلوا أيها الرجال، تعقلنا أيها النساء، لا تجاروا بعضكم بعضا في الشر. ويقال فلان فعل وأنا والله لابد أن أفعل. إن كان أصاب، إن كان فعل خيرا فأصاب، فنافسه، فنافسه في الخير. أما بالشر فنعوذ بالله، نعوذ بالله أن تكون منافستنا في الشر. وهكذا يلاحظ الشر يزيد في الأعراس، في الأعراس يزيد. من جملة الشرور الصور والتصوير، كأنها من المباحات الطيبات، الصور والتصوير كأنها من المباحات الطيبات عند كثير من الناس. وصار أيام العرس، العرس يتصور، والعرس يتصور، والصورة تؤخذ هنا وهناك، وتوزع هنا وهناك، وهيهات لك من أنواع الفتن. يا عباد الله، أليس العرس معروف عند أصحابه؟ فلما الداعي للتصوير كأنه نزل من السماء، كأنه نجم جاءنا من السماء؟ أليس معروفا عندنا؟ فما هو الجديد في الصورة؟ مع أنها محرمة، مع أنها محرمة، والصور لا تشرع إلا لأمور معتبرة في الشريعة. أما لمثل هذه الطرق فما هو إلا إصرار على مخالفة سيد الأبرار عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. لا تتباهوا بالشر، لا تتباهوا بمخالفة الرسول، لا تأمنوا العواقب. قال ابن القيم رحمه الله: المعاصي نار النعم، المعاصي نار النعم. الزواج نعمة، وأي نعمة، لكن جئنا لها بما يحرقها وبما يتلفها إلا من رحمه الله منا. جئنا لها بالمعاصي، بالمخالفات، بالجرأة، بالجرأة. ممكن يتحدث المتحدث ويقول قال الله وقال رسوله، ويسمع من يسمع وينفر عن ذلك ويعرض عن ذلك، وكأنه ما عرف الله، ولا عرف دين الله، ولا عرف شرع الله، ولا كأنه مؤمن بلقاء الله ولا بالحساب والعقاب يوم القيامة. احذروا الغفلة، احذروا الغفلة. أدعو نفسي وإياكم إلى أن نصلح أمر العرس، إلى أن نصلح أمر العرس، وهكذا بقية الأمور في النكاح، وهكذا أن نقيم شؤون دنيانا على مقتضى الشريعة. يكفي التخبط، تعبنا، هلكنا، دمرنا، استنزفت دماؤنا، أزهقت أرواحنا، ضعنا. يا عباد الله، إلى متى؟ إلى متى تبقى أحوالنا مردية ومبكية ومحزنة؟ يسمع الناس في أعراسنا ما هو مزعج ومؤذي ومقلق، وكم تتحول الأحوال من سرور ومن فرح إلى أحوال مبكية ومحزنة. والذي صنعها نحن بأيدينا، جلبنا الشر بأيدينا على أنفسنا إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله. فأدعو نفسي وإياكم إلى أن نتعقل في أمورنا، إلى أن نتعقل في أمورنا، ونتعاون، ونتعاون، ونستعين بالله، نستعين بالله. المخطئ فينا نكون جميعا أعوانا عليه في نصحه وإرشاده وتعريفه بالصواب وتحبيب الخير لله. وهكذا سيحصل الخير بإذن الله ويستتب. وأنصح لأهل السنة والجماعة أن يستمروا في موقعهم، في موقعهم، الموقع النبيل، الموقع الشريف الموقع الكريم ألا وهو الاتباع والتمسك بهدي الرسول. ومن ذلك في أيام الأعراس وأن لا نتخبط يمنا ويسرا وأن لا نذهب وأن لا نغير، بل المطلوب أن نواصل في ذلك. فقد قطعنا شوطا والحمد لله في الابتعاد عن المخالفات والمنكرات. فأدعو أهل السنة رجالهم ونساءهم وشبابهم وشيبانهم إلى البقاء على السداد والرشد، إلى البقاء على أن تكونوا قدوة حسنة للناس، لا تغيروا لا تبدلوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا طاعتك وأن تجنبنا معصيتك، يا كريم يا عظيم يا خير معين يا خير الناصرين. أسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تعيننا على طاعتك وعلى مرضاتك، وأن تجنبنا معصيتك، وأن تباعدنا عن غضبك وسخطك. وأقم الصلاة.